أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدر الكلام من بعضهم أنه استدل بمنطوق الآية على حجية خبر الفاسق بعد التبين، وإذا حصل منه الظن، مستدلا بالتبين بمعنى التبين، وهو المراد منه التبين الظني. إذا حصل الظن من خبر الفاسق فيكون حجة، وعليه تكون حجة في الشورى الفتوائية، يعني موافقة للخبر الضعيف بعد أي 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 شيء يجعل به، يجعل يعني تمسك به في دعم الأمر الضعيف كما قال الشيخ، أو إمارة أخرى توجب الظن بالخبر يكتفى بها. والشيخ جاوب رحمه الله، قال هاي الدعوة بالحقيقة مردودة. قال أولا، لكن فيه من الإشكال ما لا يخفى، أولا لأن التبين ظاهر في التبين العلمي، مراد من عند العلم، والمراد من عند الظن، حملة على الظن خلاف ظاهر معنى التبين. ثم قال كيف الإشكال الثاني، ولو كان المراد مجرد الظن لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه. الشيخ يقول لو كان المراد من التبين هو حصول الظن من الخبر وليس العلم، يقول مورد الآية يكون نزول مورد الآية قبيحا، لأنه خبر الفاسق الذي ورد حتى في الآية الكريمة، ولا يعقل من المسلمين أو من عموم البشر أن يعملون بخبره لو يمكن عندهم ظن بصدقه ولو على فسقه، بس إذا ما عندهم احتمال صادق أصلا فما له معنى يعملون بخبره. ما البشر بطبيعته إذا خبر لا يعتقد بصدقه ما يقدم على، فلا بد عنده ظن، ولو ظن أو احتمال لم يكتفى به، فلا بد عنده راجح خبره، فهو أصلا مورد الآية بعد ما له معنى ينبههم على أنه تبينوا عن خبر الوليد. هم قطعا لا بد أن خبر الوليد حينما جاء هم كان عندهم ظن بصدقه فأقدموا على العمل بخبره، كانوا ظانين بصدقه، وإلا لا ما عندهم ظن بصدقه ومعتقدين بكذبه ما يقدمون على العمل بالخبر. فليش جاء التبكيت؟ التبكيت لابد أنهم عندهم ظن، فما له معنى يقولهم حتى تظنون، هم ظانين بعد، ما أساسا حاصل عندهم الظن، فكيف يقول لهم إذا ظننتم فاعملوا، هم ظانين. فيكون مورد الآية يعني ما لا معنى لحمل الظن عليه في مورد الآية أصلاً، مورد نزولها ما له معنى، فحمل الخبر على تحصيل الظن به إلى في مورد الآية، لأن المفروض هم ظنوا وجايناهم عن هذا الظن، المفروض أي شكل ما حصل لهم الظن من خبر الفاسق فهو جايناهم عن حصول هذا الظن من خبر الفاسق، مو جاي يأمرهم بالعمل بالظن، معاملين بالظن على أساس، وبخبر الفاسق هم عاملين هم. وحينئذ فلا معنى لحمل التبين على الظن لأن ينافي مورد الآية أصلا. وإلا قال كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا، وما له معنى يأمرهم بشيء هم مقدمين عليه أساسا، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه. نعم، إلا أن يدفع لغوية الآية الكريمة من أن المقصود التنبيه والإرشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه وأن لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه. نعم، إلا أن يقال شيء يدفع بما تقدم، هو الشيء قال قد يقال أن الآية واردة لبيان الأخذ بالظن، لكن هي ناهية عن العمل بظن الظن الحاصل من خبر الفاسق، تنبيها أن هذا ليس من موارد الظن التي يعمل عليها، تنبيه إلى أن الفاسق لا يؤخذ منه الخبر على عموم، وإن أفاد الظن لا بد من التبين عنه. بس هذا يبقى الإشكال كما هو الشيخ، يعني هذا بالحقيقة وجه دفع ما يدفع نفس الآية، لأنه هم يرجع نفسه، يعني معناه راح يصير تعريف الآية أنه أنتم أن الظن حجة وأعملوا يعني وأعملوا بالظن إلا الظن المأخوذ من الفاسق إلا إذا حصل الظن، إيش راح يصير بالحقيقة معنى الآية؟ ما له معنى راح يكون، فيدفع اللغوية أصل القضية إلا يعني مو يدفع اللغوية بالحقيقة، نقول أن الآية نفسر الآية بغير معنى بعد يصير معنى التبين اللي هو الشيخ ليش ينتقل هذا المعنى. الشيخ تقدم من عنده قال التبين يراد من عنده الاطمئنان اللي يتوجه إلى هذا النظر، قل إلا أن يقال أن الآية واردة مو في القطع في العلم، إذا حصل عندكم الاطمئنان هذا كافي في العمل، ولكن خبر الفاسق لا يوجب الاطمئنان. في الحقيقة إيش قلت إنها آية؟ وهذا يعني كانوا التمكيت بالفاسق، أنه أنتوا الخبر بطبعه الإنسان يقدم عليه إذا اطمأن لصدقه، خبر الفاسق ليس من شأنه أن يطمئن بصدقه. هذا المراد من الآية، يكون تنبيه على هذا، وإلا أصل الخبر ما يحتاج إلى قطع والعمل به قطعا، هو العلم القطعي، لأنه الأخبار قطعا مقطعية، فطبيعة البشر لا يعمل إلا بالخبر القطعي، يعمل بالظنية بالخبر الظني بس. الخبر كأنه اللي هو عبر عنه الشيخ اطمئناني، إذا حصل له الاطمئنان، فقد يحصل الاطمئنان من خبر الفاسق. الآية تنبه إلى أن الفاسق هذا الظن الحاصل منه لا يوجب الاطمئنان، لا تطمئنوا لخبره حتى تتبينوا تتفحصوا حتى يحصل لكم الاطمئنان، مو الظن، حتى يحصل لكم الاطمئنان من صدقه. هذا يصير معنى التبين. إذا هذا معنى هذا ماكو إشكال، صير أن الخبر خبر العادل بذاته يوجب الاطمئنان، خبر الفاسق لا يعمل به إلا بعد أن يطمئن بصدقه، مو يظن، يظن حاصل بلا إشكال الظن حاصل، لكن حتى يحصل الاطمئنان بصدقه. فالشيخ إذا قال وكيف كان، فمادة التبين ولفظ الجهالة وظاهر التعليل، هو الآية يعني التعليل الآية اللي ورد بنافي المفهوم، يعني تصيب قوما بجهالة، آبية عن إرادة مجرد الظن، ظن ما يمكن البناء عليه. نعم يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارجي أو الخارجي عن التحير والتزلزل، بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم، فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به. بعدين هنا يصير معنى الآية كأنه ما به إشكال، إذا قلنا اطمئنان فخبر الفاسق بذاته يفيد الظن، لكن ما يفيد اطمئنان اللي هو مقارب للعلم، لكن لو حصل عندكم اطمئنان من خبر الفاسق يمكن أن تعملوا به. بس احنا متقدم عندنا بنذكر الشيء، قلنا شنو الوجه اللي يحمل التبين على اطمئنان؟ مو واضح، هذا هم مو واضح، بس الشيخ استوضعه هو، بس قلنا احنا مو واضح هذا المعنى، انه الظاهر تبين العلم يعني حتى يحصل العلم من خبره. فخبر الفاسق وبالحقيقة احنا قلنا قدم اصل الاشكال، ان اذا كانت الآية كما ذكر الاعلام المفسرون واردة للتنكيت بالوليد، بعد ما لها منظور لهذا الجانب غير ناظرة الى انه اخذوا بخبر الفاسق إن أفاد الاطمئنان، وإنما الوليد فاسق لا تأخذوا بخبره. بالحقيقة الشكي أن تبينوا لأن لا تقعوا في المحذور، لأن الوليد فاسق، مو لأنه خبر الفاسق إذا اطمئنوا به فعملوا به، مو هذا منظور الآية. هذا إذا قدم أصل الإشكال في يعني ما ذكره بعض الأعلام. نعم يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحير والتزلزل، بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم، فحينئذ لا يبعد الجبار خبر الفاسق به. يعني لو حصل الاطمئنان الرافع له لتعريض العرف بلا اشكال، فإذا صار يعني خبر فاسق ولكن عرفان، هذا إذا أوجب الاطمئنان أو قريب العلم، لو تبعه الإنسان وتبين كونه خاطئا بعد ذلك، هذا حال العادل بالحقيقة، أو حال القطع أصلا، يعني إذا قطع ثم تبين خطأه ما يلام، تقدم عندنا قلنا ما يلام عرفا على ذلك. فإذا اتبع خبر فاسق لكن كانت هذا الفاسق بأمارات الصدق على خبره، بحيث يوجب الاطمئنان له، بحيث عرفا يعمل عليه، وإذا عمل وتبين الاشتباه ما يلام بعد عرفا ما يلام، وإن كان المخبر فاسقا. ولكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجية الظن الاطمئناني المذكور وإن لم يكن معه خبر فاسق. الشيخ قال لو قلنا بأن المراد من الآية التنبيه على حجية الاطمئنان، حينئذ راح تصير الآية غير دالة على قضية الخبر، مو يم الخبر، يعني راح يصير أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فاطمئنوا، يعني الاطمئنان حجة مو الخبر حجة، ما العلاقة، راح تصير الآية ناظرة إلى حجية الاطمئنان لا حجية الخبر، سواء كان مخبر بها أو لم يخبر، فاسق أو غير فاسق، بعد ما له أثر، تصير الآية ناظرة إلى أن الاطمئنان حجة، بعد ما تنفعنا في الاستدلال بحجية خبر الفاسق بالخصوص، ما له أثر بعد، تصير الحجية الاطمئنان. فالشيخ يقول بعد راح ما تنفع في هذا الاستدلال، تصير قضية دليل عام راح يكون، نعم لم يكن معه، وإن لم يكن معه خبر فاسق، نظرا إلى أن الظاهر من الآية أن خبر الفاسق وجوده كعدمه. يعني الآية ما اعتبرت بخبر الفاسق، اعتبرت بالاطمئنان، معناه خبر الفاسق ما له قيمة، كونه فاسق ما له قيمة، مو لأنه فاسق، وإنما الخبر من الفاسق ما له وجود، والحجة بالاطمئنان. فإذا حصل الاطمئنان سواء كان المخبر فاسقا أو غيره، إذا ما حصل الاطمئنان خبر الفاسق لا أثر له في المقام، فمو قضية خبر بعد، صار الاطمئنان حجة. وأنه لا بد من تبين الأمر من الخارج والعمل على ما يقتضيه التبين الخارج بعد، مو نفس الخبر. نعم ربما يكون نفس الخبر هو الوارد من الفاسق من الأمارات التي يحصل من مجموعها التبين، ممكن أن يكون هو أحد الأمارات يعني التي توجب الاطمئنان، أنه كونه اطمئن بالنتيجة بسبب إخبار الفاسق، هذا ممكن، بس بعد مو هو العلة، علة الاطمئنان وليس الخبر. وحينئذ فالمقصود من الآية الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع، صار هذا المراد من الآية، أنه الآية تحذر من أن الإنسان عليه أن لا يخالف الواقع وأن يطمئن بالإقدام على العمل من أمر مطمئن به مو اعتباطا. وحينئذ فكلما حصل الأمن منه من يعني مخالفة الواقع جاز العمل، فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان بصدقه، وبين الشهرة المجردة، هاي الشهرة الفتوائية بدون خبر، إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها. بعد ما يفرق عندنا بين الخبر الذي معه شهرة أو الشهرة المجردة عن الخبر، إذا صار العلة بالاطمئنان، فما حصل منه الاطمئنان سواء من الخبر الذي عضدته الشهرة أو من الشهرة نفسها التي لا عوض لها من الأخبار وهي الشهرة الفتوائية، فبعد معناه راح تصير القضية مو يم الخبر، مو دالة على حجية الخبر اللي هم الجماعة يثبتوه، فخبر غير الموثق وغيره والفاسق كلها حجة، مو قضية أخبار، تصير القضية قضية اطمئنان، فالاطمئنان حجة. فمن شاء الاطمئنان إن حصل من خبر الفاسق حصل كان حجة، ومن شهر اطمئنان إن حصل من الشهرة التي لا خبر معها هم كانت حجة، عمل عليها مؤمل من الوقوع في المحذور. وعليه والحاصل أن الآية تدل على أن العمل يعتبر فيه التبين من دون مدخلية لوجود خبر الفاسق وعدمه. بعد مو يم قضية خبر الفاسق، الآية مو منظورة إلى الخبر وكيف تعمل به، منظورها إلى أنه لا بد لك حين العمل من تحصيل الاطمئنان أو العلم المتاخم للعلم للقطيع، هذا إذا حصلت أعمل، بعد مو يم الخبر، ما له علاقة بالخبر. العمل لا يكون للأمن من الوقوع في المحذور، عليك أن لا تعمل إلا إذا كنت مطمئنا بصدق ما تعمل عليه، سواء قلنا بأن المراد منه العلم أو الاطمئنان أو حتى مطلق الظن، نفس الشيء يكون المراد من عنده العمل على طبق ذلك. حتى أن من قال بأن خبر الفاسق يكفي فيه مجرد الظن بمضمونه، إما لحسن يعني فيه في الفاسق أو توثيق أو غيرهما من صفات الراوي، فلازمه حينئذ القول بدلالة الآية على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي وإن لم يكن معه خبر أصلا. ثم الشيء قال فافهم واغتنم واستقيم، أن هاي معناه راح الآية تصير دلالتها على حجية عموم، حجية مطلق الظن يعني قضية دليل الانسداد. إذا التزمنا بأن الآية مراد من عدد التبين هو الظن أو الاطمئنان، هذا معناه القضية تبين أن الحكم الشرعي ها يؤخذ به في حال حصول الظن المتعارف المعتبر به عند العقلاء. وهذا الشيخ جاي عبد يقول هذا مو تام طبعا، لانه احنا في دليل الانسداد هناك الجماعه ما تمعدهم، الشيخ من جملته من القائلين بعدم دليل الانسداد، والقول بعموم حجيه الظن لا مجال له. فالايه اذا على هذا القول تكون من الايات الداله على عموم حجيه الظن مطلقا، وهو أن كل ظن حجة إذا حصل منه الاطمئنان، إذا حصل منه الركون إلى النتيجة، وهذا ماكو مجال للبناء عليه. هذا الشيء ليش قال ففهم مغتنم واستقم، يعني انتبه الى انه استدلال هذا يؤدي الى نتائج غير عمليه وغير صحيحه في 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 يعني في النتائج النهائيه، فالايه غير صالحه لذلك الاستدلال. ولذا هم الجماعه كما قلت لكم الايه قالوا غير لا تصلح لبيان حجيه الخوار، غير ناظر لهذا الجانب اصلا لا منطوقا ولا مفهوما.
الذي
هو يأتي من أي
شيء
يعني ناس
التبين
يعني
يعني
يصير مطلق الظن حجة مع التبين. إذا قال من قال مجيء يقول جاي على القائل يقول يلزمه هذا القول أن كل ظن حجة مع التبين راح يصير. إيش راح يصير؟ إذا تبينت وظننت فظنك هو كذا دعوة دعوام هذا دعوة الظن يدعون. الشيخ يقول له ماكو مجال هذا البناء عليه، أنه كل ما كل ظن تبينت عنه وحصل لك الاطمئنان به تعمل ما عندنا شيء. قطعا ماكو مجال الا في بناء في باب الاحكام الشرعيه. مضافا الى انه ولكن لا يخفى ان حمل التبين على تحصيل مطلق الظن او الاطمئنان، هاي المعنيين مو العلم اللي حملنا عليهن، يوجب خروج مورد المنطوق وهو الاخبار بالاخبار بالارتداد. الشيخ يقول اكو عندنا اشكال اخير، أن إذا حملنا معنى الآية على حجية مطلق الظن أو حجية الاطمئنان، يعني إذا اطمأننت لهذا الخبر فخذ به، إذا ظننت به فخذ به، هذا يصلح لمورد الآية. الآية قالت معنى تقدم عندنا الآية وردت في بيان موضوع وهو بيان ارتداد القوم، هذا قلنا لا يصلح يعني الاعتماد عليه إلا بينا بالموضوعات. الأخبار الظن محجب، لا حتى خبر الواحد محجب، لا بد من البينة. فهاي الآية لو أرادت أن خبر الواحد لو اطمأننت به فهو حجة، يعني لو اطمأن المسلمون بخبر لو كان الجائي غير الوليد واطمأنوا بخبره لهم أن يعملوا عليه ويقتلوا القوم لأن المخبر أخبر بارتدادهم، يقول ماكو مجال قطعا ما يمكن البناء عليه، هذا موضوع خارجي والموضوع لا يثبت إلا ببينة. فحتى لو حملنا الآية على هذا المعنى يلزم خروج المورد كما هذا اللي ذكرنا عنه، وخروج المورد هذا من أقبح الاستعمالات، أن واحد يفتهم من الآية أو المثال أو الحكم الشرعي أو المبين في الجملة خروج نفس المورد، هذا ما يصير. فمعناه الآية جاء يشير إلى أن مطلق الظن حجة، أو أن خبر الفاسق إذا اطمأننت به حجة، خبر الوليد لو اطمأننا به حجة نقدر نعمل عليه وروح نقتل القوم، وما يصير ماكو مجال. فشنو فائدة الذكر هذا بالآية؟ يعني الآية جاي يشير إلى موضوع لا يعمل به في موردها، لأن المسلمين لو حصلوا الظن أو الاطمئنان من خبر الوليد لم يكن لهم العمل، لأن هذا كما قلنا موضوع خارجي والموضوع لا يثبت بخبر الواحد، لا بد تكون بينة هنا. وحينئذ فإذا كان هذا معناه حمل الآية التبين في الآية على الاطمئنان أو الظن لا مجال له، وأن المراد كما قلنا في أول القضية أن الآية لم ترد أساسا في قضية لا تشريع خبر حجية خبر العادل ولا لبيان عدم حجية خبر الفاسق، وإنما القضية كلها كانت يظهر من عدم إذا على هذا الحمل على هذا المعنى التبكيت بالوليد، وأن هذا الرجل فاسق وأنكم اعتمدتم على إخباره خروجا عن أمر أو أوامر النبي صلى الله عليه وآله بعدم الاعتداد بأخبار مثل هؤلاء، وإرسال النبي أكو هم ما شفت لعله رواية أنه بناء على هذا القول، مو رواية تفسير مبالي، أنه بناء على صحة الدعوة الرواية فالنبي صلى الله عليه وآله كيف أرسله إذا كان يعلم به فاسقا؟ هذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وقضية الصحابة أنه ذول أصحابه ما كان يقدر يطعن بهم مباشرة أمام القوم، حتى يدفع عنهم هذا الشيء أرسل الوليد لهم وأمامهم يعني يرونه يعني يعتبرون من الطراز الأول نسميه، فأرسله وبين لهم أنه ترى هذا واقع الحال، هذا أخبركم بخبر كاذب أوجب قتل مجموعة من المسلمين لولا التروي، لو كان إحنا ماخذين بخبره وعاملين بحديثة لكان قتلنا قوما مسلمين وما عندهم مشكلة. هو يدعي أنهم منعوا الزكاة وما منعين الزكاة وإنما كانوا خرجوا لإعطاء الزكاة، بالعكس القصة الشكل هي واقع الحال يعني القصة المنقولة. فالقضية كلها كانت لبيان أن القوم والصحابة والجماعة المحيطين بالنبي صلى الله عليه وآله التعجل في الأمور والثقة بكل فرد من أفراد المحيطين بالنبي صلى الله عليه وآله، يشيروا أنه هذول مو ثقات ترى، هذول غير صالحين للتوثق. هذا واحدة من عدم النتائج منه، أنه أرسلت فلان دزيته وجاب هاي النتيجة، هذا بناء على هذا. أما بناء كما قلنا على تفسير القومي بعد الرواية أوضح، يكون واضحة في تبكيت القضية، واضحة في تبكيت اتهام زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وأن القضية أنه التروي في الحكم والاستعجال بالحكم من قضية لا واقع لها، تبكيتها بالطرف الآخر واضح بعد الآية غير ناظرة أصلا إلى الخبر وحجيته أصلا، مو يم قضية خبر الواقع لا تصلح دليلا على حجية الخبر. هذا ما كان من آية النبأ. الآية الثانية التي استدل بها آية النفر، وهي قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هسا أول شيء دلت الآية على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين، لكن من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم بتواتر أو قرينة، فيثبت العمل بخبر الواحد. هذه طبعا الآية هم ذكرون لابد المظفر هم تعرض لها هناك، وأشار إلى كثير من الأعلام أنه الآية خو أمرت المسلمين بالنفر والتعلم من النبي صلى الله عليه وآله وأخذ الأحكام والرجوع إلى قومهم وإنذارهم بالأحكام الشرعية، والآية هم أوجبت عليهم الأخذ حذرا يعني لحلال لا يقعوا في المحذور الشرعي بعد المخالفة، حتى يحذروهم وينذروهم وهم يجب عليهم العمل بما يحذرونهم به. الآية هم أشارت يعني أشاروا الجماعة كثير من الأعلام، الشيخ ما تعرض لأنه قد مشار إليه يعني تام، أنه خلا إشكال الآية لم تأمرهم بأن يخرجوا مجموعين ويرجعوا مجموعين، حتى نقول هذا بينة مو خبر واحد، يعني باعتبار الآية أمرت الجميع هو يعني طائفة والطائفة كلهم، فهل المراد أن الطائفة كلها تروح تأخذ من النبي صلى الله عليه وآله وكلها ترجع تبلغ ويصير بعد مجموع هنا؟ هذا قطعا مو مراد الآية، مراد الآية يعني من الخروج الطائفة ليس بمنظور المجموع، وإنما لا يطلع بس واحد، خلي مجموعة يرحون حتى يستفادون، هاي المجموعة من يرجعون يتفرقون بين قومهم فكل واحد ينفع جماعة، وهذا مراد الآية، فتكون تقريبا صريحة في أن الراجع من النفر يرجع لوحده، يعني يخبر لوحده مو يخبر مع غيره، حتى نقول هذا هو بينة أو مجموعة مخبرين حتى يعني يوجب صدق الأخبار عنهم، هذا حسب الظاهر واضح من الآية، الآية ما جاي يشير لهذا. وقطعا هم ما يشترط في أنه القوم يرحون يعني مجموعين ويرجعون مجموعين، لأن مو يلتزم بظاهر الآية، لو جاي تقول الآية يعني الطائفة كلها تذهب قطعا مو المراد هنا ذهاب الطائفة يعني بمنظوره اللفظي، يعني مو الطائفة كلها كون تروح حتى لو راحوا متفرقين، قطعا يشملهم الآية يعني لو راحوا كل واحد على كتب واحدة واحدة ولو متوالين، راح واحد وسمع ورجع، راح الثاني ورجع، راح الثالث وهكذا، هذا لم يصدق طائفة، مو أنه الطائفة كون كلهم يرحون إلا 10 يرحون سوية يا الله، يعني ما كنت التزام بهذا بلا إشكال، ظاهر الآية مو هذا، وإن كان هي ظاهر الطائفة هذا هو المراد أنه يروحون مجموعة ويرجعون مجموعة الشكل يكون، بس هذا قطعا في باب التبليغ ما مطلوب، مو أن المجموعة بمجموعتها تطلع كلها وترجع كلها، فإذا تخلف واحد راح الواجب الشرعي بلا إشكال، مو هذا المراد، المراد أنه لا تظنون أنه يروحون عدد يعني قليل واحد أو اثنين، وإنما مجموعة يطلعون يسمعون من النبي صلى الله عليه وآله يأخذون الأحكام الشرعية، لما يرجعون هذول مجموعة كل واحد عنده قوم عنده عشيرة عنده قرية عنده عمل، راح يكون يلتقي بالناس اللي يلتقي بهم فهو يبلغهم، يصير حتى تنتشر الأحكام بين الناس، فإذا منظور الواحد هذا بلا إشكال من الآية الكريمة. هذا الإشكال قلت لكم دفع ذكر مو إشكال يعني ذكر المظفر رحمه الله وغيره متعرضوا له أن القضية هذا المنظور بها، وقد يجي الإشكال كما قلت لكم هذا مو خبر واحد هذا مش مجموعين كذا، هذا كله مدفوع، وإنما الشيخ ذكر دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم أو قرينة، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد. وأما وجوب الحذر أي ليحذروا، شنو الوجه؟ الوجه الحذر خو الشيخ قال نعم ذكروا الجماعة من وجهين، لعله نذكر الوجه الأول ونخلي الوجه الثاني كلام طويل. أحدهما أن لفظة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي. إذا لعل لعل خو عربي ينتفي معنى الترجي. إذا انسلخت عن معناها ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم، وإذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه بعد ما كان مو ترجي. فإذا كان حسن الحذر حسن فهو واجب. إما ليش واجب وحسن يبقى مرغوب؟ قال إما لما ذكره في المعالم من أنه لا معنى لندب الحذر، ما له معنى الحذر مندوب أمر مستحب، إذ مع قيام المقتضي يجب الحذر ومع عدم المقتضي لا يحسن الحذر. والحذر من شيء لو حسن لو محسن، أكو مقتضي خو يجب الحذر لازم يكون يتحذر، إذا ما أكو مقتضي الحذر خو ما يحسن عنده يتحذر من شيء ما بمحذورية وما له معنى. فهو الحذر لو واجب لو مو واجب، كانوا يقول ما عدنا لو حسن لو واجب، يعني لو غير حسن لو واجب، بالنص ما عدنا أمر وسطي وهو مستحب فقط ماكو شيء. لو أكو مع مضمون الحذر حاصل شيء خطر وخطر واضح ولا يجب الحذر منه، لو ماكو شيء يوجب الخطر ما له معنى الحذر عقلائيا، ما يقول الحذر ما يحسن حيدا من الإنسان. هذا إما لما ذكره المعالم، وإما لأن رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المركب، لأن كل من أجاز العمل بخبر الواحد فقد أوجبه. بس هذا بناء على الإجماع المركب في هذه المسألة، يعني ما عندنا من يقول بأن العمل بخبر الواحد مستحب فقط، لو حجة فيجب العمل لو مو حجة فلا يجب فلا يحصل العمل. همش نفس شبه قبل المعالم صار واضح. وحينئذ فحيث أن لعل تفيد هذا المعنى فبعد ما عندنا خيار، لو نقول بأنه وجوب الحذر لأن لعل طلعت عن معناها في الترجي، فالحذر كان حسن حسنه يقتضي وجوبه، يعني حسنه يعني واجب، أو نقول بأنه لا يجب الحذر وحيث أن لعل خرت عن معناها فلا بد من القول بوجوب الحذر. هذا الوجه الأول للحذر. الوجه الثاني يجينا سظاهر الآية بوجوب الإنذار، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.